بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كن في الأمور مفوضا ومسلما لله، تحظى بالمقامات العليا، تتلو من القرآن دوما آية فيها يخاطب ربنا الباري نبيا، فاصبر كما صبر الذين تقدموا، فاصبر كما صبر الذين تقدموا من رسل أهل العزم ضد الجاهلية، فكذاك قد صبر النبي، فكذاك قد صبر النبي وآله صبرا لما لاقوه من شر البرية، وأشدهم صبر الحسين بكربلاء لعظيم ما لاقاه من عظم الرزية، جاء هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما جمع بيت في الإسلام إلا وكان من علي وخديجة بنت خويلد وأنا ثالثهما. طبعا البيت المقصود بالبيت يعني الأسرة، أول أسرة تألفت في بداية الإسلام هؤلاء الثلاثة. طبعا كل شخص كما قلت بشكل مبسط، كل زعيم فكرة، زعيم نهضة، صاحب رسالة، مبدئيا يبدأ وحده، يرفع شعار، يعلن مشروع. لما يبدأ وحده، الناس أمام ثلاث أقسام: قسم موافق، وقسم مخالف، وقسم متفرج. ينظر بس، يطالع. وكلما هذه الفكرة تزداد شيوع واتساع، يزداد موافقوها ويزداد شنو؟ مخالفوها. وربما يصل الأمر بالمخالفين إلى أن يتحولوا إلى أعداء ثم إلى مواجهين، يعني محاربين. شو وقت إذا اصطدمت مصالحهم بهذه الدعوة أو النهضة؟ لذلك إحنا نشاهد الأنبياء، أول ما يبدأ النبي وحده، ثم تبدأ تتجاوب وياه العناصر، وبالمقابل تبدأ أيضا الجهات المعادية تكشف عن أنفسها. هذا الابتلاء مر به الأنبياء، وبالخصوص نبينا، نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الأنبياء ربما يكونون مخالفوهم منهم، يعني من مجاميعهم، من أسرهم، وحتى شوية في خطوة بعد ربما تكون أزواجهم. لأن ما من نبي إلا وإلى أطراف تلقي بالأحجار بطريقة وبالأشواك، وهذا لا يعني إلا أن يكونوا غرباء. عندنا بعض الأنبياء، هو ما من نبي قلت إلا ويبتلى بهذه العناصر. مو بس النبي، لا، عندنا حديث: ما من مؤمن إلا وابتلاه الله بعدو يتربص. ما من مؤمن، لا، حديث آخر لو للنبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المؤمن على رأس جبل لقيض الله له من يؤذيه ليؤجره على ذلك. أنبياء عانوا، بس مرة يكون على رأس المخالفين ابنة مثل نبي نوح، سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، اكتفى بالجبل عن الله. شايف؟ وهكذا الأوصياء، هكذا الأئمة. أنا ذكرت وربما أكثر من مرة أن الإمام الهادي عليه السلام قاعد جالس حول أصحابه، وإجا واحد همس في أذن الإمام، الإمام ما ارتاح. فلما سئل قال: أنبئت بأني رزقت ولدا. قال له: لزين، اللي يرزق ولد ذكر يستانس، يفرح، يهنئوا الحضار. فتأمل، قال: إني أخاف أن يضل به جمع عظيم. هذا يكون مصدر ضلال. من هو تالي؟ جعفر بعد ذلك قال أو تاب أو كذا. هذه الابتلاءات موجودة. الأنبياء ابتلوا، ابتلوا بولد، ابتلوا بزوجة. النبي هود معروف كان مزارع. النبي هود عليه السلام كان مزارع ويقتات من هذا الشغل، وأصيب بالجدب، بالجفاف، بالقحط. كان يدعو الله دعاء معروف مستجاب. هذا النبي ابتلي بزوجة، فاليوم اجوا جماعة دقوا الباب، هو ما موجود. سألوا زوجته وين النبي هود، قالت لهم طالع فلان منطقة. اشتغدون قالوا أصبنا بالجدب، بالجفاف، ونريد أن يدعونا. فضحكت، قالوا لها ليش تضحكي؟ قالت لهم هو بساتين كلها ماتت من الجفاف، إذا يدعو خليدعو النفس أول. شوف المصيبة هنا، لما يحارب النبي من داخل بيته. طبعا اجوا ووصلوا الى ودعا الله لهم. لما قالوا لو اخبروا بموقف زوجته انها تثير الشكوك، تثير الشبهات، توجد زعزعة عند الناس في التفكير، شكر الله على ذلك. قالوا له تشكر؟ قال نعم، عدو املكه خير من عدو يملكني، على الاقل هذه تحت اختياري. شوف الابتلاءات التي يبتلى بها الأنبياء، الأوصياء، الأئمة، المصلحون، المجاهدون، وما أكثر الشواهد، ليروح الوقت. فإذا أيها الإخوة، لما ينهض النبي ينهض مبدئيا لوحده، وقل تتنامى الأطراف الموالية والمعادية، أما النبي صلى الله عليه وآله، الله سبحانه وتعالى قيض له زوجة، يعني إلها السهم الوافر في بناء الإسلام، في قوة الإسلام، وهي من خديجة بنت خويلد. هذه المرأة التي ما نساها النبي في أي مناسبة إلى آخر لحظات حياته. هذه أول عنصر نسائي اتحد مع النبي. اتحد شنو؟ بالتفكير. هو من الذي جمعهم؟ الذي جمعهم الاعتقاد بالمبدأ، المبادئ الذي جمعتهم. احنا هذا مرينا به، وربما انتم مارين به، نشوف بحياتنا، نطوف حول العالم، تشوف مثلا مرأة عمرها 20 عام، زوجها 60 عام، 40 سنة فارق. وأحيانا نتشبث إحنا، نزداد خبرة. مثلا هذا المشهد مشاهد، لكن هذا واحد في إحدى الجامعات بمصر. كنت هناك عام 73، سألتها لهذه المرأة الشابة لأعرف أنه ما الذي جمعك، واكتشفت على أن التوحد في الهدف، والنظرية هو نطفة الانسجام. ولما يصير تلاقي بالمبادئ هذه تتحطم، فوارق العمر، فوارق المادة، الفوارق الاجتماعية، فوارق اللون. أصل الأمر حينما يكون التئام روحي بالمزاج، شايف؟ أو مثلا تشاهد مرأة من الجمال على آخر درجة، وتشاهد زوجها من القبح إلى أدنى درجة، لما تجي تنقب وتفتش تشوف وحد بينهما شنو؟ التوحد، السنخية بالأفكار، السنخية بالعقيدة، فهذا رفع من هذا وأنزل هذا، وهكذا الحال. الذي جذب خديجة بنت خويلد على قدراتها المادية والنبي صلى الله عليه وآله، هم يتيم، هاي حالته الاجتماعية، يتيم لا أب ولا أم، والمجتمع كان يزدري اليتيم. هذه هم من النواقص الخطيرة في المجتمع، أن تشوف بنت مهذبة مؤمنة ما يتقدم عليها أحد، والله هذه يتيمة، لكن يروح إلى بنت بالعكس شنو؟ أبوها موجود وعند أموال وعند كذا. هذه هم من نقاط ضعفنا الأساسية. هو ما يدري الإنسان لو عند ذرة من التفاهم والعاقل، ما يدري إذا كان يخطو ويتقدم لبنت يتيمة وتعيش وياه، كيف الله يفتح لأبواب الخير وآفاق من التوفيق والمستقبل. لكن احنا جهال، نبقى جهال، نبقى ملعبة للمال والمنصب والسيارة والبهرجة، ونضحي بجواهر القيم التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله. فنلاحظ أن هذه المرأة لم تكن يعني هي تفتقر إلى شيء، لكن انسجمت وتفاعلت بشخصية هذا الفتى. مو يعني بعد الرسالة، لا، قبل الرسالة 20 عام، سنوات قبل ما تقترن بالنبي، هي كانت تلاحق النبي، تلاحق عن كثب، وتراقبه وتشوفه، فالشخصية نموذجية في سلوكه، في كل حركاته. ولكن هي أيضا كانت تمتلك نضوجا وتمتلك وعيا خاصا، وإلا مجتمع متخلف. ومن أقبح الحالات حينما تشوف عالم يضيع بين جهال، لم يقدر ذلك المجتمع قيمة رسول الله، إلا أفراد ومن الرجال المتقدمون، وفي طليعتهم الإمام علي، ومن النساء هي خديجة بنت خويلد رضوان الله تعالى عليها، الذي هي أم المؤمنين فعلا. وهذه المرأة التي سخرت كل طاقاتها وضحت بكل ما تملك، والمال عزيز، ولكن حينما يكون الفكر في القمة لا قيمة للمال. لذلك كل هذا وضعته تحت اختيار رسول الله، وراح القرآن يثني على خديجة. القرآن أشاد ب18 شخصية نسائية، سواء مريم بنت عمران، آسيا بنت مزاحم، كلثم أخت موسى بن عمران، فلانة فلانة. ومن ضمن من أشاد القرآن بشخصيتها خديجة بنت خويلد، حينما خاطب النبي شي يقول له: ووجدك عائلا فأغنى. لشوف أنت وضعك والتبدل الذي صار، لا أم ولا أب، يتيم. وبسبب هذا الاقتران 16 سنة مرأة ما تكلمها الخديجة. شنو؟ حصار أخلاقي، أكو حصار اقتصادي، هذا الذي الآن الصهيونية العالمية تطوق به الجمهورية الإسلامية، إن شاء الله لن تقدر وتكون مهزومة. زين، وهناك تطويق أخلاقي. لاحظ أنت شبكة الإعلام العالمية بما فيها الفضائيات العربية وغيرها توجه توجيه صهيوني دقيق للتشويش على ثقافة أهل البيت وثقافة الأتباع أهل البيت. والإعلام، إعلام الجمهورية الإسلامية شنو يعني؟ إلى درجة الهلوسة واصلة، بحيث بعد هم فضحوا أنفسهم، يقول لك اليهود خير من الشيعة. الحمد لله، يعني الحمد لله، هاي كلمة للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، قال: الحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمقى. هم يكشفون أنفسهم بأنفسهم على أقلامهم وعلى شفاههم. غرضي 16 سنة، مو يوم ويومين. يعني أنت تلاحظ مرأة يعني تحتاج بالسبوع يوم يومين شوف خالتها، عمتها، جارتها، رحم، زميلتها بالدراسة، زميلتها بالسكن. أما أن مرأة ما تكلمها، أي مرأة لا من قريب لا من بعيد، هذا نوع من الحرب النفسية، نوع من الحرب الأخلاقية. ليش؟ شنو أنت تزوجت يتيم لا أهل له ولا مال له؟ في الواقع خديجة تزوجت مبادئ، تزوجت مضمون. شنو المال وما قيمة المال؟ إذا كان الإنسان عنده وعي ويعرف للقيم والفضائل شنو معناها، فهي كانت تلاحق. شوف، تلاحق هذا الفتى وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، وزادها إيمانا البركات الذي لمستها، يعني شلون أقول لك؟ مثلا يرحون قافلة ب12 بضاعة أحمال 12 بعيد، يرجعون بأرباح متوسطة، بينما أبو طالب يأخذ نصف الكمية، 6 جمال، ومعه منه رسول الله، وإجا ميسرة، وإذا الأرباح أضعاف أضعاف الذي لم تأتي بها تلك القافلة ذات 12 جمل مثلا. شنو هذا؟ هذا لمن يدرك يعرف أكو بركة. أيها الإخوة، البركة كون نخليها على بالنا. لا تقول أنا عندي فلوس، أنا خاطب نفسي، ترى أنا ما عندي فلوس، بس أقول شوف هذا الإنسان لا يتصور عنده فلوس خلاص، لا. شوف أنا لأكلمك هنا بهذا المكان المبارك بهاي عيني، مات واحد ترك الأولاد إرث لا شيء، لا شيء بسيط، لكن ذولا أولاده من هذا الإرث المبارك بيوت، زوجات، بنوا مؤسسات، واليوم من أثرى الأسر. وبهاي عيني شفت واحد ترك ملايين لورثته، تالي لقيت واحد من ورثته موظف بالكهرباء يقرأ المقاييس، لك وين المال؟ قال راح المال. مسألة أن تكون بركة بالمال، بركة بالرزق، والبركة بيد الله سبحانه وتعالى. أأنتم تخلقونه أم نحن؟ أأنتم تشوف الله سبحانه وتعالى يقول للإنسان تحرك انشط، نعم لا تظل جامد، لكن عليك أن تعرف بالنهاية خليني وياك، خليني أراقبك وأمدك باللطف. ذولا نظرتهم كانت هذه، يعني أنت شنو هذا تزوجتي يتيم لا مال؟ هي ازدادت إيمانا، شافت هذا الفتى وجوده صار سبب لهذا النماء، النماء الوفي. فلما سألت هذا غلامها ميسرة قالها شنو هذا، أخذ يحدثها عن لقاءات تمت بين هذا الفتى وبين قساوسة ورهبان وكيروس، وأقوالهم في حقه تضلله غمامة، شنو حالات كونية غريبة أن الغمامة تضلله ورأته. شوف البوصيري هذا الشاعر يقول ورأته خديجة والتقى والجود، منه سجية والوفاء، وأتاها أن الغمامة في البيداء قد ظللته والأفياء، فدعته إلى الزواج، وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء، وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء، وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء. فهي بعضهم أسمع أو كذا توسط أبو طالب، لا، هي عرضت نفسها، ولا يوجد في الشرع في هذا أي مانع، عملية الزواج زوج يخطب أو زوجة تخطب. المسألة قلت جوهر ما فيها ليس هو من المتقدم، والله عيب مرأة تخطب زوج، هذه إحنا وضعناها، البشر وضعوها. أما في ظل الحقوق الإسلامية وقواعد وأنظمة الأسرة في الإسلام لا يوجد أي عار سوى أن هذا خطب هذا أو هذا خطب هذا. مسألة اقتران وتلاقي في العواطف المبنية على شنو؟ تطابق عقلاني دقيق. خطبت هذه والله خطب هذا، زين، حاجز مانع شرعي يرفع بتوافق الطرفين وبعقد. هسا المبادرة كانت منا والله منا، احنا شوف الان 60% من قواعدنا ما إلها اساس بالشرع اطلاقا، روح 70 واكثر ما إلها اساس. انت ارجع للامهات وللبنى التحتية، والبقية هذه وضعوها الناس ولا أعرف من أين جاءوا بها، وضعوها وتبلورت وتبلورت ووصلت أحيانا إلى ما يعارض أحكام الله. هذا حديث طويل. عموما انشدت إلى رسول الله، تزوجها، والنبي كان يعتبرها أما للإسلام مو بس أما للمؤمنين. لاحظوا أنتم يعني ثورة كانت أن يوقف مثلا النبي يصلي بعد قبل الإسلام، بعد هاي القضية قبل الإسلام بعشر سنوات أو أكثر، لما يدخل تاجر جاي من فلان بلد إلى مكة جاي ببضايع، شاف منظر في البيت الحرام استغرب صعق، اجى الى العباس ابن عبد المطلب، كانت ويا صلاك وبينه وبين العباس، قال له تعال شفت منظر غريب في البيت الحرام. قال له شنو؟ قال له واحد يومي ويتحرك وراء فتى ومرأة، شنو هذا المنظر؟ هذا ما مألوف عندنا. فجاء العباس نظر ابتسم، قال له يبدو تعرفهم، قال له أما هذا فابن أخي محمد، هذا الذي، وأما الفتى الذي خلفه فهو ابن أخي علي بن أبي طالب. هاي المرأة قال إنها خديجة بنت خويلد، وهي طبعا قريشية قرشية، تلتقي بالرسول بالجد الثالث، فكان لها دورها. وبعد ذلك اجت مسألة شعب أبي طالب، والحديث في هذا طويل. عموما أن رسول الله صلى الله عليه وآله قابلها بكل حفاوة، يعني شوف، إلى أن رحلت إلى ربها، وبعد رحيلها سنوات هو بلى زوجة تكريما لخديجة بنت خويلد. سأنت قد تسمع هنا وهناك النبي تزوج كذا وكذا، وهذا العدد من النساء ليشبع رغباته يتعرض النبي إلى هجوم، يعني فلان صحيفة، وهذا جزء هو من عمل الصهيونية العالمية وأقزامها العرب وغير العرب ذول المستعربة. فيقول لك أنه هذا العدد من النساء وكذا. طبعا النبي لو كان تزوج هذا العدد من النساء لأغراض نزوات ولأغراض شهوانية ما يتزوج عمره 55 سنة، وش وقت تزوج النبي بهاي النساء؟ هذه النساء تزوج بهن بداية من السنة الثانية للهجرة إلى السنة التاسعة بعد الفتح، ما يعني تزوج. فإذا تحصر مجموع السنين الذي جرت حالات الزواج فيهن 7 سنوات. طيب الذي يريد يتزوج مرأة لرغبات يتزوجها وهو فتى، فتى وين؟ مكة الذي كانوا يساوموه، والوسيط أبو طالب عليه السلام يساوموه بأن يقدموا لأجمل بناتهم، فلو كان لرغبة جنسية كان هناك الزواج. لا، هذا الزواج وأغلبهن بل كلهن ثيبات، قسم بيهن يعني نقص في البدن أصحاب آهات، قسم بيهن عدها يتامى بنات ثلاثة، ذيك عدها خمسة. القضية أن هذا الزواج جرى لمصلحة الإسلام ولدعم مشروع الإسلام، والأسباب معروفة، إما لإيجاد ألفة وغير ذلك. ختاما أقول بأن هذه المرأة وهي خديجة بنت خويلد أنهت كل ما لديها وأنفقت كل ما تملك لنصرة رسول الله ولدرء الأخطار عنا، وما بقى عدها إلا جلد كبش تنام عليه مع رسول الله، هذا كل ما عنده. لذلك نزلت الآية على النبي بالمدينة: وآت ذا القربى حقه. سأل النبي جبرائيل: شنو آت المن منه؟ قال: اعط فدكا لفاطمة، لأن فدك صولح عليها، فهي باختيار النبي وملك النبي، والوجود كله هو ملك للنبي. فجبرائيل بأمر من الله سبحانه وتعالى يقول للنبي: اعطي فدك، لأن هذه حرمت، هذه لو ما أمها تقدم أموالها لتركت لها ثروة عظيمة، لكن راحت كلها في سبيل صالح الإسلام وانتصار الإسلام. وهنا أعطى رسول الله فدكا لابنته فاطمة بالتصرف، مش أعطاها بس بالكلام، عمليا، وكانت هي تعين الوكلاء. رحلت خديجة الكبرى إلى ربها. قبلها بأيام أبو طالب رحل، فكانت أياما أليمة وثقيلة على رسول الله، وكان حزن النبي على خديجة بنت خويلد ذو معنيين: المعنى الأول حزن على فقدان أم المؤمنين خديجة أولا، وثانيا كان يحزنه أمر فاطمة لأنها طفلة صغيرة، فأحيانا كانت تمسك برداء النبي وتقول للنبي: أبا أين أمي؟ أمي وين؟ فورا النبي كان يقولها: بني فاطمة، إن أمك في الجنة في بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. كناية، لؤلؤ، هاي كلها كناية، مكلل بالذهب، ويلهج النبي بالرحمات عليها. وبس أروي لك هالرواية وأختم حديثي. تقول الروايات: ولدت الحوراء زينب، أول بنت تولد للبيت المحمدي الحوراء زينب، ففرح بها الكل ومن ضمنهم رسول الله. لما إجا النبي جابوا لزينب، فأمعن النظر بوجهها وأخذ يترحم على خديجة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، ثم التفت إلى أمير المؤمنين والزهراء عليهما الصلاة والسلام، قال: أوصيكما بهذه البنت خيرا، فهي تشبه جدتها خديجة بنت خويلد. وطبعا الزهراء أو الحوراء زينب والزهراء تذكرت أمها خديجة وبكت، والنبي ترحم على خديجة، وفعلا الحوراء زينب جسدت نفس دور خديجة مع النبي في دورها لنصرة أبي عبد الله الحسين، فهي ورثت من جدتها خديجة شبها، وورثت من أمها فاطمة الزهراء أدوارا. لهذا يقول الشاعر: قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار، وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار، كانت من على ظهر المحامل تميل بوجهها نحو كربلا، تشكو آلامها لأبي عبد الله، مشيت وشابح بالعين ليكم وقول السات هيجي الشيم بيكم، ما أدري ما أدري لو أن يحصل بديكم، ما ترضون هالعيلة تيسر. هي دائما بهذه المناغات مع أبي عبد الله الحسين: خويا لا تقول خلوني ومشوا ما ودعوني، ولا تقول زينب والحرم ما يودوني، تدري يا ماي العين حرم ولوني، حملت على الأكواب بعد خدورها. يا الله، يا من لا يقال لغيرك يا الله. اللهم أصلح أمور ديننا ودنيانا، وفقنا لما تحب وترضى، من على جميع المرضى بالشفاء والعافية. تقبل هذا اليسير منا ومن المؤسسين ومن المستمعين بأحسن قبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع